وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 267 حيث جاء فيها أن المحرمة يجوز لها أن تنزل ما على رأسها لتخوفا من الأجنبي. قلنا هنا نطرح تساؤلين بعد اتفاق الأصحاب على جواز ذلك. التساؤل الأول هذا كان أنه كيف يجوز لها الإسدال، والحال إن الروايات قد منعت من تغطية الوجه وسترة، والتغطية والكشف عن الوجه مع جواز الإسدال لا يجتمعان، بل هما متأجبنا بأجوبة ثلاثة تقدمت فيما سبق، وقلنا أولاها ثالثها لبيانين تقدمت الإشارة إليهما ولا أريد التكرار. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وقد ذكرنا في بداية هذه المسألة أو ثم إنه قد ذكرنا في بداية هذه المسألة أن السيد الماتين قدس سره قيد عبارته في المتن، بأن المرأة المحرمة لها أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل إلى آخره. ونحن علقنا وقلنا إن الروايات لا تشتمل على هذا القيد، يعني قيد وجود الأجنبي، بل هي مطلقة، وقد دلت بإطلاقها على أن لها الحق في ذلك، أي في إنزال ما على رأسها. والتقييد بما إذا كان ذلك لأجل الأجنبي لا وجود له في الروايات، فالمناسب هو العمل بأطلاقها. هكذا ذكرنا فيما سبق. وقد يشكل ويقال إنه توجد رواية تدل على القيد المذكور، ألا وهي موثقة سماعة. حيث جاء فيها ما نصه إن مر بها رجل، سأله عن المحرمة فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها. وهي واضحة في تقييد جواز الاستتار بما إذا مر بها أجنبي، فتكون هذه مقيدة لسائر الروايات. إذن سائر الروايات وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا بد من تقييدها بهذه الرواية كما هو واضح. وقد صار إلى ذلك الشيخ التبريزي قدس سره في تهذيبه أو تنقيحه، ما أدري سموه بعدين تنقيح تهذيب ما أدري، مو مهم. ثلاث أجزاء في الحج، الجزء الثاني صفحة 342. هذا ولكن يرد على ما ذكر أولا وثانيا. أولا، إن هذه الرواية لو كان لها مفهوم فتصير بسبب مفهومها مقيدة لإطلاق سائر الروايات، أما إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع فحينئذ لا ينعقد لها مفهوم حتى تقيد سائر الروايات. ولماذا هي مسوقة لبيان الموضوع وليس لها مفهوم؟ ذلك باعتبار أن كلمة منه لو لم تكن موجودة أمكن أن يقال بانعقاد المفهوم لها، بأن فرض أن الوارد هكذا إن مر بها رجل استترت، فيصير مفهومها إن لم يمر بها رجل لم تستتر، فينعقد لها مفهوم إن لم يمر بها رجل فلا تستتر، فينعقد لها مفهوم ويصير هذا المفهوم مقيدا لإطلاق سائر الروايات. ولكن المفروض أن كلمة منه موجودة، فهي تقول إن مر بها رجل استترت منه، أي من الرجل المار بها، ومفهومه لا يكون إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه هكذا المفهوم يعني إن لم يمر بها رجل فلا تستتر من الرجل، وهو من الواضح إن هذا مفهوم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، فإن الاستتار من الرجل المار بها فرع مروره عليها، فإذا لم يمر عليها فلا معنى لاستتارها منه. إذن ما دام الجار والمجرور موجودا فالرواية ليس لها مفهوم ومعه يبقى إطلاق سائر الروايات على حاله إذ لا مقيد له، فإن المقيد هو المفهوم، فحيث لا مفهوم فلا تقييد. وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها. وش أسوي؟ إذا موجود بالرواية أنا هذا، واحتمال شنو هو هذا؟ هذا يعني مو أنه أكو ظهور أوسع من هذا، فإذا صار هذا موجود فأكو احتمال لا أقل. بعد يقول إذا مر بها رجل استدرت من الرجل، إيش شنو هو معلوم؟ فإذا ما مر بها رجل ما استدرت من الرجل، فأكو احتمال على أنه لا أقل، ما أصعد اللاجئ أنزل اللاجئ، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسأله عن المحرمة، قال له إيه ما يخالف ما بها شيء، ما دام مر عليها رجل قد تستدر من الرجل، فهذا مو معنى أنه إذا لم يمر بها رجل لا تستدر من الرجل، ما راح ينعقد لها. يعني ايه مثل ما تقولون بادئ ذي بدء، ان انا همات وياكم، لكن خو لما واحد يلتفت انه ترى كلمة منه موجودة العرفي، انا خلي اقول لك كلمة منه يغفل عنها جسه، وبعض مرات اتشي واحد يصير لا غافل عن كلمة منه، قل له منه موجودة، هاي شنو صناعة لا العرف انما نحكمه اذا فتح عيونه، مو اذا نحسان اول الصبح او اخر وقت بالليل ما ملتفت الى قيد منه، شو اسوي له؟ ولما يلتفت الى قيد منه موجود يقول بطلت بوي، بطلت احسنت بارك الله بك، ولعلها شنو هاي لعلها ما تفيدنا، فراح تصير الرواية ماذا مجملة من هالناحية، انا هالمقدار هو اريده، فبالتالي ما نقدر نجزم بانعقاد مفهوم لها حتى يصير مقيدا الى بقية الروايات. زين جيد، هذا اولا. وثانيا مع التنزل وتسليم ان لها مفهوما، فنقول إن الرواية ناظرة إلى الاستتار لا إلى الإسدال، فهي لم تقل إن مر بها رجل أسدلت ما على رأسها، بل قالت استترت. بل قالت استترت منه بثوبها، والاستتار ليس نفس الإزدال. فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن هذه الرواية تصير مقيدة لروايات حرمة ستر الوجه، فتلك الروايات التي دلت على أن المرأة تحرم بوجهها ويلزمها أن تكشف عن وجهها تصير مقيدة بهذه، وتصير النتيجة هكذا. أنه إن مر بها رجل استترت بثوبها، يعني ولم تكشف عن وجهها، وأما إذا لم يمر بها رجل فلا بد وأن تكشف عن وجهها. إن المناسب كون هذه الرواية مخصصة لروايات لزوم كشف المحرم عن وجهها، لا أنها مقيدة لروايات الإسدال. نعم، يمكن أن يقال إن هذه الرواية لو كانت وحدها في الميدان من دون معارضة صلح أن تكون مقيدة لروايات لزوم كشف المحرم عن وجهها، ولكنها معارضة بمثل صحيحة الحلبي الذي ذكرناها بعنوان رواية ثالثة فيما سبق. مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك أنت إلى آخره. إنه في هذه الرواية يوجد الأجنبي حسب مفروض الرواية، يعني عند المحرم، وهو من الأجنبي، وهو الإمام عليه السلام، فإنه قد مر بمحرمة وقال لها أسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، إن ذلك يدل على أن المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها عند وجود الأجنبي، وإلا فلماذا أمرها الإمام عليه السلام بالإسفار عن وجهها مع إرخاء ثوبها من أعلى؟ والخلاصة نرجع إلى صلب الموضوع، مأخوذ شنو؟ وما بها هي شنو إسدال؟ احتمال يعني هذا الذي يقول، يبقى حينئذ الإشكال وارد على حال أنه ما معلوم هي ناظرة علما إلى الإسدال، لأنه قالت شنو استترت، ما قال أزدلت، فكيفما كان يبقى هذا الاحتمال يكفينا حينئذ أن الرواية ليست صالحة. سأقبل الذي تقوله بس على مستوى الاحتمال، وأنا الذي أقول احتمال، أنت الذي تقوله احتمال، فحينئذ يبقى غير صالحة هذه الرواية لتقييد إطلاق تلك الروايات. والخلاصة أرجع إلى صلب الموضوع، والخلاصة إن موثقة سماعة لا تصلح لتقييد روايات الإسدال بما إذا كان الأجنبي موجودا. نعم ذلك أحوط كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، أعني إلى أين ترخي المحرمة؟ الثوب الذي على رأسها. إن الروايات قد اختلفت في ذلك، فبعضها حدد إلى طرف الأنف الأعلى، يعني عند الحاجبين، وبعض الآخر إلى الفم، وثالث إلى الذقن، ورابع إلى النحر، وخامس هذا الأخير بعد، لأن يكون انت رأى سنة روايات تراجعنا ونشوف، وخامس إلى النحر إن كانت شنو؟ راكبة. يعني عندنا لسانان، لسان شنو؟ الرابع إلى النحر، ما مقيد بالركوب، ولسان آخر إلى النحر إن كانت راكبة. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي في المعتمد الجزء الرابع صفحة 230 أن هذه الروايات متعارضة تعارضا مستقرا. افتح شريط وطبيعي هو لم يستعن بهذه التعابير ولا بهذا التوضيح. اغلق الشريط بس انت، انا هيك قاعد اوضح لك وبعدين اتراجع عبارته وقارن، بس الروح روح واحدة، اختلاف ترى بالألفاظ والتوضيح. إن الروايات أرجع من الأول متعارضة تعارضا مستقرا، بمعنى أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها. ولماذا يعني شنو لماذا؟ أن التعارض مستقرون بحيث لا يمكن الجمع العرفي. أجاب قدس سره عن ذلك بأن الرواية التي حددت إلى طرف الأنف الأعلى تلك صريحة في أنه لا يجوز الإسدال إلى أزيد من ذلك. ونؤكد إنها صريحة ونص، وما دامت نصا في ذلك أي في عدم جواز الإسدال إلى الأزيد، فالروايات الباقية الدالة علما الدالة على جواز الإسدال إلى الأكثر سوف تصير معارضة بنحو مستقر لهذه الرواية. إذ لا يمكن الجمع العرفي بعد صراحتها في عدم جواز الإسدال إلى أكثر من ذلك. فإن الروايات الأخرى هي نص أيضا وصريحة أيضا في جواز الإسدال إلى أكثر من ذلك، فتتعارضا. فواحدة صريحة في عدم جواز الإسدال إلى الأكثر من طرف الأنف الأعلى، والبقية صريحة في من؟ في جواز الإسدال إلى الأكثر. فكلاهما صريح، فواحد صريح في عدم الجواز والآخر صريح في من؟ في الجواز، فيتعارضان تعارضا مستقرا، وهذا واضح. ولكن لم يوضح قدس سره لماذا الأولى صريحة، أي ما وضح بعض، أي بعد علينا، أنا وياك كل نتعاون إن شاء الله، وتعاونوا على البر والتقوى. هو بعد ما بين أن كيف الأولى صريحة في عدم الجواز والبقية صريحة في من؟ في الجواز. هسه احنا ان شاء الله نوضح هذا. اما ووجه كون الاولى صريحة في عدم جواز الاسدال الى الاكثر، هو انها وارد مورد التحديد، واردة مورد التحديد. فلاحظ تلك الرواية، وهي ياهي اسمها ما شنو اسمها ما ذكره، وهي صحيحة الحيص، قال أبو عبد الله في حديث كره النقاب، أي ما نشغل به نقاب، وقاله تسدل الثوب على وجهها. قلت، الشاهد هنا شوف التحديد، قلت حد ذلك الى اين؟ قلنا يوهج تقراها، لو قد تقراها انت شلون تقراها؟ حد ذلك الى اين؟ شوية اوقف وبعدين قلت الى اين. ما يأثر ترى، هذا ما يأثر الان، حتى نبقى انا وياك ندقق المناسب الاول او المناسب، ما يأثر هذا زين. فسأل عن التحديد، حدد لي اياه. قال الى طرف الانف قدر ما تبصروا. اذن الراوي سأل عن التحديد، والإمام حدد إلى طرف الأنف الأعلى، إنه لأجل كونها واردة مورد التحديد. وكان الجواب بعد السؤال عن التحديد إنه لأجل هذا تصير صريحة في أنه لا يجوز شنو؟ الإسدال إلى أكثر من ذلك. وأما أن بقية الروايات صريحة في جواز الإسدال إلى الأكثر فواضح، هذا ما يحتاج إلى بيان. فمثلا صحيحات الحلبي اللي هي الثالثة جاء في آخرها، فقال رجل إلى أين ترخيه، يعني هذا الثوب الذي على رأسه، قال تغطي عينيها. قلت تبلغ فمها، راد زيادة شماله، منو الراوي السائل راد شماله، قال نعم إنها صريحة في صريحة في من؟ في جواز الإسداد إلى الفم، فإنه عليه السلام قال نعم، يعني نعم يجوز الإسداد إلى الفم، فهي صريحة في ذلك، وتلك صريحة في عدم الجواز، فالتعارض يصير مستقرا. ولذا لو فرض، أي من عده هو بعد ذكر أنهما جاء في رواية واحدة وكلام واحد، عدهما العرف من المتناقضين والمتهافتين، وهذا آية ماذا؟ آية التعارض المستقر. فإن الضابط لمعرفة أن التعارض مستقر أو لا أن نجمع بين اللسانين في 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 ما أدري في كلام واحد وسياق واحد، فإذا عد العرف ذلك تناقضا كان ذلك من التعارض المستقر، وإلا كان من غير المستقر، وهنا يعده كذلك. وعليه هاي تتم منه، وعليه فالنتيجة أنه الرواية روايات الإسدال متعارضة بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينها فتتساقى. ونرجع آنذاك إلى إطلاق رواية ابن ميمون التي قالت إحرام المرأة في وجهها، ومقتضاه أنه لا يجوز لها الإسدال بأي شكل من الأشكال ونحو من الأنحاء، ولكن بالنسبة إلى مقدار طرف الأنف الأعلى يوجد اتفاق بين روايات الإسدال على شنو؟ على جوازه. فنخرج عن إطلاق صحيحة ابن ميمون بهذا المقدار دون ما زاد. ثم قال قدس سره، هاي اجماله بعد شويونه بس هاي شوي وإن شاء الله تفكر بمطلبه شوفه تام ومو تام. ثم قال قدس سره إنه توجد رواية تقول إذا كانت المحرمة راكبة فيجوز لها الإسدال إلى شنو؟ إلى النحر، وهي فلمولانا، وهي يا رواية صحيحة معاوية ابن عمار التي رواها الشيخ الصدوق. وهذه الرواية لها ميزة، وهي أنها لا يعارضها بقية الروايات، لأنه ورد فيها قيد، وهو قيد إذا كانت راكبة، فهي ناظرة إلى حالة معينة وهي حالة الركوب، فتصير مقيدة إلى بقية الروايات. ففي حالة الركوب يجوز الإزدال إلى النحر دون غير حالة الركوب. ثم قال: بما أن حالة الركوب هي حالة تتعرف فيها المرأة إلى النظر الأجنبي عادة، فلذا حكم الإمام بجواز الإزدال إلى النحر. فغالبية عرضة رؤية الأجنبي، معرضية رؤية الأجنبي هي النكتة، هي النكتة في من؟ في جواز الإسدال إلى النحر حالة الركوب. طيب ثم ماذا؟ شو نسوي هسه؟ شوف ايش رتب عليه. قال طبيعي، هو ترى ما مبين المطلب هالشيء الآن، تلاحظوا شوفوا هيك يستفاد منه أو لا. قال: فعلى هذا الأساس سوف نفصل هكذا: إن كانت المرأة في عرضة رؤية الأجنبي جاز أن تسدل إلى وين؟ إلى النحر، حتى إذا لم تكن، هذا المهم، راكبة. التقيتوا شلون يا ولا؟ حتى إذا لم تكن راكبة، وأما إذا لم تكن في معرض الأجنبي فالإسدال يجوز لها أيضا، ولكن إلى شنو؟ إلى طرف الأنف الأعلى، إلى طرف الأنف أعلى. ومن هنا قال قدس سره في عبارة المتن أنه يجوز لها أن تتحجب من الأجنبي إلى الفم، بل وإلى الذقن. وكان من المناسب أن يضيف ويقول: بل وإلى النحر. إيه شيء المناسب. ووجه ذلك هو أن صحيحة ما أشرنا إليه، يعني صحيحة معاوية التي جوزت الإزدال إلى النحر حالة الركوب هي ناظرة إلى حالة المعرضية، فمتى ما تحققت المعرضية جاز الإسدال إلى أزيد من طرف الأنف الأعلى، وإذا لم تتحقق فلا يجوز إلا إلى طرف الأنف الأعلى. أنا أوصيك أول شيء، هذا المطلب الذي بينت لك اياه الان، ايش قد ربع ساعه انا قاعد احكي في بيان ما ذكره السيد الخوري، راجع شوف، يطلع من عبارته يو يريد يبين مطلب ثاني، خاف احنا مشتبهين. واذا فرضنا هذا المطلب حينئذ هل بنظرك تام او فيه تامل؟ تامل فيه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيدة ماشي كان عليكم السلام. هو قال متعارضة وقال تتساقط، لكن تتساقط في غير مقدار، في غير مقدار إلى هنا. أو بهذا المعنى يعني فيما زاد هي هسه صار خيانة في التعبير، هسه هذا بعد واضح صار. من رجل بعد تمر ان لم يمر بها رجل شنو؟ ما تستقر منها الرجل. منها الرجل. شبح. ما قلت لك يعني ابن عمي اذا مر عليها الرجل اي رجل. اي بس مقيدة شنو؟ بس بفرض وجوده مو بفرض عدمه. لا تستقر منها.